الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السوس الذي ينخر في كيان الأمة المسلمة يجب أن يلقى منا تشخيصا دقيقا وأمينا، فإن الذي يهون من المصائب التي تنزل على العالم الإسلامي لا يكون أمينا ولا صادقا عندما يبين أن الأمة كلها بخير. وفي اعتقادي أن الأسباب التي أدت إلى الانهيار في بعض جوانب الكيان الإسلامي هي كثيرة، لكنني أتناول شيئين هما لب هذه الأسباب كلها. الشيء الأول، المسؤول عن هذا الانهيار هو عدم صدق المحبة عند جماهير المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تبجح بها كثيرون، فإن أكثر أهل الأرض أدعياء، وهذا هو الذي يفرق بين جماهير المسلمين في القرون المتأخرة وبين جماهيرهم في القرون الفاضلة الأولى. السبب الثاني هو أننا ورثنا الكتاب، ولا شك أن الذي يرث الشيء لا يكون حريصا عليه كالذي قاتل دونه، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ليته إذ أخذ عرض هذا الأدنى أحس بأنه مجرم، لكن يقول سيغفر لنا، يفعل هذا الفعل الجسيم ويقول سيغفر لنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل هؤلاء لا يرجعون. إذا كان هو يعتقد أنه يحسن، فإن أردت أن ترجعه فكأنك ترجعه عن الإحسان في نظره، فيستحيل أن يرجع. لذلك كان هذا النمط من الأخسرين، أي لا خسران بعد هذا الخسران المبين. فأما عن السبب الأول وهو عدم صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضرب الأمثلة كاف بتوضيح المراد. إننا إذا عبرنا هذه الأجيال الطويلة وذهبنا إلى خير القرون وهو القرن الأول، وجدنا أن الذي جعل هؤلاء الصحابة يستميتون في الذود عن حياض هذا الدين هو هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت في قلوبهم. انظر مثلا، عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا، فإنه نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذه القصة في صحيح مسلم. وكان لدار أبي أيوب طابقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب بعدما عرض عليه أن يسكن في أعلى البيت،
قال له يا أبا أيوب السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. السفل أي المكان الأسفل أرفق بنا، بحيث أن أي رجل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل على بيت أبي أيوب الأنصاري وهو يصعد إلى الفوق. قال أبو أيوب وكنا نرسل إليه الطعام، فلما يأكل نسأل من أين أكل فنتحرى موضع أصابعه فنأكل منها، وكذلك إذا شرب يتحرى موضع مكان الشرب فيشرب منه. قال فأرسلت له يوما طعاما فيه بصل أو ثوم، فرده ولم تظهر يده فيه. قال ففزعت ونزلت فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ يعني البصل والثوم لأنه لم يأكل منه أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجى والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره، مع أن البصل والثوم حلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أكرهه؟ قال لا جرم أنا أكره الذي تكره. قال أبو أيوب وانتبهت ليلة، هو ينام فوق، فقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ وانزعت أن يمشي هو فوق السقف ورسول الله تحت. في بعض الروايات في غير الصحيح قال وانكسر لنا حب، الحب الوزير. قال فجففت الماء بلحافي ولحاف امرأتي وما لنا غيره، خشية أن تنزل نطفة من الماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لامرأته انزوي، وانزووا جميعا في ركن البيت حتى لا يمشوا على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح نشده أن يصحى وقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. هل يتصور في مثل أبي أيوب الأنصاري إذا سمع قولا أو رأى فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفه؟ كما يقول الإمام تقي الدين السبكي في رسالته بيان قول الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وليتخيل أحدكم نفسه إذا سمع الحديث أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره أو ينهاه، هل يكون بوسعه أن يخالف؟ إذا أنا قلت لك الآن حديثا تخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول لك هذا الكلام، أيكون بوسعه أن تتخلف؟ لا يكون بالوسع لطبيعة الحال، لكن بعد المسافة عن مصدر الضوء سبيل إلى الإيغال في الظلام. كلما اقتربت من مصدر الضوء كلما أصبت شيئا من ضوءه، كلما ابتعدت عن هذا المصدر كلما أوغلت في الظلام لطبيعة الحال. وهذا المصباح هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد لما حدثت المقتلة للمسلمين وهم قافلون إلى المدينة، قيل لامرأة كانت تنتظر مات زوجك، مات أبوك، مات ولدك، مات أخوك، ماذا بقي لها؟ فقالت لهم وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه، ما هناك خبر عن زوجها ولا أبيها ولا أخيها ولا أي شيء. سألت عن المحبوب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بخير، أروني إياه. فلما رأته قالت له كل المصائب بعد جلل، أي صغيرة لا قيمة لها. هذه المحبة هي الوقود الحقيقي الذي يدفع عجلة المسلم. إن كفوت معنى المحبة في صدر كثير من المسلمين هو المسؤول عن هذا الضياع الذي يعانيه المسلمون الآن. منذ عدة أشهر قرأت في جريدة الأخبار عمودا في غاية العجب، وهو أن بعض الناس ألف كتابا سماه فنانات تائبات، وسرت قصة بعض الفنانات اللواتي اعتزلن الفن ولماذا اعتزلن، وأراد أن ينشر إعلانا لهذا الكتاب في التلفزيون وفي بعض الجرائد الرسمية، فأبوا عليه إلا أن يغير العنوان فنانات تائبات. إذن معنى هذا أن الفنانات الموجودات عاصية، وهذا جرح لشعورهن. إذا أردت أن ننشر الكتاب غير العنوان. احتفظ بهذه الصورة، ثم نقفز إلى أواخر الستينات، وقد نشر أحد الرسامين المتهتفين الذين أهلفهم الله عز وجل صورة، وأنا أقولها بمرارة شديدة، لديك 9 دجاجات. أظنكم فهمتم من المقصود. أغبى الناس الذي ليس له إدراك يعلم من المقصود بالصورة، فكيف إذا كان التعليق أسفل الصورة محمد جمعة وزوجاته 9؟ كيف مرر رئيس التحرير هذه الصورة الجارحة لمشاعر ملايين المسلمين؟ وهنا رفضوا نشر الكتاب لأنه يجرح مشاعر ثلة لا قيمة لها، ملأت البلاد بالفساد العريض. محمد جمعة وزوجاته 9، هذه عبارة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى دلالة مفهوم، لأنها واضحة. فكيف مرت عليهم؟ وفي هذه الصورة كيف فهموا؟ تعدوا دلالة المنطوق إلى دلالة المفهوم، وقال لك إذن تائبات معناها عاصيات. كيف فهموا هذا ولم يسمحوا أن يمرروه؟ وهناك عشرات الرسومات التي تطعن في دين الإسلام. في مجلة صلاح الدين رسام يرسم نار وكتب فوقها جهنم الحمر، ورسم جماعة كده في كورنر يصرخون ويرفعون أيديهم، واحد كده في كورنر آخر في زاوية أخرى عنده مروحة، وبعدين بيبتسم ابتسامة لذيذة تنم عن سعادة ورضا. هذا في جهنم الحمر وكتب تحتها قوس. أليس هذا طعن في الله تبارك وتعالى؟ قوس. إذا أراد الله أن يرحم أحدا لا يسأل عما يفعل، يضعه في النار ويضع المروحة؟ معقول هذا الكلام؟ معقول تمرر هذه الرسومات التي تجرح ملايين المسلمين ولا تنم عن أي صلة بهذا الدين؟ إن الله تبارك وتعالى يعاقب الأمة كلها إذا لم تضرب على أيدي سفهائها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، على أحد معاني الآية لا تصيبن الذين ظلموا فقط، إنما تصيب الذين سكتوا على الذين ظلموا ولم يأخذوا على أيديهم. أين محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المستوى الإعلامي؟ غير موجودة. ابن عمر رضي الله عنهما، وأين في الناس ابن عمر؟ لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كما في صحيح مسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه حمزة أو بلال: قال: لنمنعهن. يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو المكان الملتف بالأشجار. يريد أن يقول: لنمنعهن، فإن المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها تحججت بأنها تريد أن تذهب إلى المسجد. فاستعظم ابن عمر أن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو بتأويل، وحصبه بحصيات وطرده خارج البيت ولم يدخل عليه حتى مات، لأنه فقط عارض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يعارض كلامه بمثل هذه المعارضة. هذه هي البركة التي رفعت هؤلاء الناس وملكتهم الأرض. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا نحفر الخندق فوقف أمامنا صخرة عظيمة وظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا، يعني لم يأكلوا شيئا، وكانوا يستعينون بربط الحجر على البطن في تقليل الإحساس بالجوع. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام معي وأرى الجوع في وجهه، فأمسك بالمعول وقال: بسم الله، وضربه ضربة فكان كثيبا أهيل، أي صار رملا. قال: فاستأذنته أن أذهب إلى البيت. فذهب إلى امرأته قال لها: ماذا عندك من الطعام؟ فلقد رأيت شيئا لا صبر لي عليه، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتذكر أن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: ظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا، إذن هو جائع أيضا، لكن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام جعله يقدم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته. قال: لقد رأيت شيئا ما لي به صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك من الطعام؟ قالت: ما عندي شيء، عندي عناق جد صغير وعندي صاع من شعير. قال: فأخذ العناق فذبحه وقال: اعجني هذا الصاع. قالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، الأكل محدود، لا تذهب فتأتي لي بالخندق، لا تفضحني، ليس هناك طعام، لكن ائت به وبنفر من أصحابه. فذهب جابر ومال على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: الوضع كذا وكذا، عندنا عناق صغير وصاع فقط من شعير، فإن شئت أن تأتي ويأتي بعض أصحابك. قال جابر: وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في أهل الخندق: يا أهل الخندق، هلموا، قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ماذا يقولون؟ فلما ذهب بهذه المظاهرة إلى البيت ورأت امرأته هذا المنظر قالت له: بك وبك. قال لها: قد قلت الذي أمرتني به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاح في أهل الخندق. قالت له: وهل أعلمته بما عندنا من الطعام؟ قال: نعم. قالت: فلا علي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: اصدقني. فلا تضع اللحم على النار ولا تدع امرأتك تخبز العجين حتى أليه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين برمتكم؟ فيها اللحم. فجيء بها فبسط فيها وبارك. أين عجينكم؟ جيء به فبسط فيه وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا وتركوه وكانوا 1000 رجل. وبقيت فضلة أهدينا منها لجيراننا. ووالله لقد انصرفوا والبرمة كما هي والعجين كما هو. تنظر إلى جابر وإلى شفقته أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جائع ويحز في نفسه وينسى جوعه. مثل هذا هل تتصورون أنه إذا سمع قولا أو رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف؟ أبدا. لقد رأينا وهو وكما هو معلوم عند علماء الأصول أن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب بخلاف القول المجرد، فإن الأقوال المجردة تقتضي الوجوب ما لم يكن هناك صارف بخلاف الأفعال. فلا يكون الفعل مقتضيا للوجوب إلا بدليل خارجي. ومع ذلك رأينا الصحابة يتقفون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تفيد الوجوب بمجردها فضلا عن الأقوال. وهذا من شدة الحب، هذا هو الوقود الحقيقي. إن الاتباع فرع على هذه المحبة. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام بصدق وبكل قلبك يستحيل أن تدع اختياره لاختيارك أنت. كان الجيل الأول هكذا. وصورة أخرى وهي ما رواها مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا. فجعل ابنه يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ يهدئ من روعه وبكائه. قال فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي على 3 مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. ولئن قتلته وأنا على هذه الحال لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده. قال فقبضت يدي. فقال لي ما لك يا عم؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عم فما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له، ولئن سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت، لأنني ما كنت أطيق أن أحد النظر إليه تعظيما له. فلئن مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أمور وولينا أشياء يغفر الله لنا بها، وساق وصيته عند الموت. فتنظر إليه وهو يقول: ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له من هيبته ومن تعظيم عمرو بن العاص له صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان أستطيع أن يملأ عيني منه. هل يتصور في مثل هذا إذا سمع قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يفعل فعلا أن يخالفه لفعله؟ أبدا. في صحيح البخاري ومسلم من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديث صلح الحديبية، وأن عروة بن مسعود الثقفي ذهب لقريش وقال لهم: هل تخونونني؟ قالوا: لا. قال: أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، دعوني آته صلى الله عليه وسلم فقد عرض عليكم خطة رشد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ما تجيئني قريش بخطة رشد إلا قبلتها. فعروة يقول: دعوني آته فأسمع منه. فجاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الصورة الحية الناطقة، فوجد الصحابة حوله فقال: يا محمد، لئن ظهرت على قومك واجتحتهم، يعني انتصرت عليهم، لئن ظهرت على قومك فهل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ هو يعرض عليه الأمرين في حال انتصاره وفي حال هزيمته، فيقول له: فرضنا أنه قامت بينك وبين قريش حرب وظهرت عليه وانتصرت، هل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ ولئن كانت الأخرى، إن كان بقى لابد من دخول قتال، فلا أرى حولك إلا أوباشا خليق أن يفروا ويدعوك، أي إذا قامت الحرب. فسمع صوتا من خلف يقول له: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر الله. التفت إلى هذا القائل وقال: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أبي قحافة أبو بكر. التفت إليه عروة وقال له، وتمعنوا في هذه الكلمة: لولا أن لك علي في الجاهلية يد، أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. شوف الجاهليون يحفظون اليد. لولا أن لك علي في الجاهلية يدا وجميلا لأجبتك. وكان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بلحيته، وكانت هذه عادة عند العرب أن الرجل إذا حدث جليسه يكثر من أن يمسك لحيته، وهذه وإن كانت عند العرب عادة لكنها بضد الوقار. فكان يقف شاب بسيفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مد عروة يده ضربه ذلك الشاب بذباب السيف: نح يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلبث عروة أن تغلبه العادة فيمس يد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالواقف يعاجله بضربة على يده، حتى قال له: لئن مددت يدك لأقطعنها. طبعا هو غير معروف لأنه لبس اللحمة واللسان. من هذا الشاب الواقف؟ المغيرة بن شعبة. من عروة بن مسعود؟ عم المغيرة. لما علم عروة أن عمه قادم ذهب فتلثم، لأن المغيرة ارتكب جريمة ستعلمونها الآن، فلثم نفسه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بذباب السيف. فلما أكثر أن يضرب على يد عروة بن مسعود، وعروة طبعا يرى رجلا ملثما لا يعرف من هو، وهو ابن أخيه، فقال: نحي عني ما أظنك إلا أسوأ رجل، من كثرة ما يضرب يده بذباب السيف. من هذا الذي آذاني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فالتفت إليه عروة وقال له: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة صاحب 12 رجلا في الجاهلية، فلما شربوا الخمر قتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقدم له المال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا حتى لو كان من كان، وأبى أن يأخذ المال. فلما وصل للقبائل أن المغيرة قتل رجالها كادت أن تقوم حرب بين القبائل، فقام عروة بن مسعود عم المغيرة وقال: أنا أدفع دية هؤلاء وكف الحرب. فيقول له: أي غدر يا غادر، ما زلت أسعى في غدرتك، أنا حتى الآن أسدد الدية للذين قتلتهم وأخذت أموالهم، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، أي عندما أسلمت؟ شوف الحب، حب المغيرة أن يضرب عمه، لأنه يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عادة لكنها بضد الوقار. ونظر عروة يرفض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال مقالته، قال: فوالله ما كان يتوضأ بماء فيسقط على الأرض إذ يتقاتلون على ماء الوضوء، وما رأيت أحدا منهم يحد النظر إليه تعظيما له، ولئن أمر امتثلوا أمره. فذهب إلى قريش قال: وما يبسط بصاقا فيقع في يد أحدهم إلا دلك به جلده وما استطاع من بدنه. رأى هذه الصورة، لأنه حكم عليهم أنهم أوباش لا يستطيعون أن يثبتوا في الزوج عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى بأم عينيه، وظل يراقب وذهب إلى قريش. قال لهم: والله لقد وثبت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما بصق بصاقا فوقع في يد أحدهم إلا دلك به وجهه وجلده، وما توضأ بوضوء إلا اقتتلوا عليه، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، ولئن أمر يبتدرون أمره، وما أرى لكم قبلا بهم. صورة عظيمة جدا لهؤلاء الصحابة الذين جمعهم حب هذا النبي الكريم، المسؤول عن هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن بكل صدق، أن المحبة باهتة مهما زعم الزاعمون أنهم يحبون. لقد رأينا في سير المحبين عجبا، رأينا الرجل إذا أحب امرأة تفانى في حبها، ولعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا اللقب، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حنين الجذع، لما الجذع كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة، فلما قالوا له: نصنع لك منبرا، قال: إن شئتم. فخطب على المنبر، قال جابر: فسمعنا خنينا للجذع كقنين الصبي. فلعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا اللقب، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حنين الجزع، لما الجزع كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة، فلما قالوا له نصنع لك منبرا قال إن شئتم، فخطب على المنبر، قال جابر: فسمعنا خنينا للجزع كخنين الصبي. فقال الحسن: يا معشر المسلمين، أيكون الجزع أشد حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ خشبة تكون أكثر حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم. وهذا الذي أراد أن يرسل إلى من يحب شيئا فلم يجد، فبكى وأنشد قائلا: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: التائب جهد المقل دموعه. ما أستطيع أكثر من هذا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الصادقة، هذا الشيء الذي يفتقده المسلمون. لقد ذكر العلماء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ردة لا حد، لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى علم، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك أفتى من أفتى من العلماء أن الذي يسب دين الله كافر مرتد، مهما قال: أنا لا أقصد، أنا أهجل، أنا غضبان. لأنه لا يتصور في محب لدينه أن يسب ربه إذا غضب. هل هذا معقول؟ قد حكم الله تبارك وتعالى بالكفر على أناس كهؤلاء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة غير لا تحتاج إلى علم يا إخوان. توقير النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب موالاته واتباعه لا تحتاج إلى علم. تعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك حكموا أن الذي يسبه كافر مرتد، إذ لا خير فيه. هذا هو الداء العضال الأول الذي تسبب في هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن. فتورهم وصدهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بضروب من التأويل البغيض الواهم. ما تقول له قولا إلا يقول: يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ويضيع دلالة الحديث بالاحتمالات، وقد يكون المعنى واضح غاية الوضوح. هذه الشقاشق التي تلقفها من لا يحسن عن هؤلاء العلماء أحد أسباب هذا الضياع. الاتباع فرع على هذه المحبة العظيمة التي يجب أن تكون في صدر كل مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أننا ورثنا الكتاب، بخلاف الأوائل الذين قاتلوا على هذا القرآن وأريقت دماؤهم بسبب تبليغ آيات الكتاب الحكيم. رجل يضحي برقبته في تبليغ آية لا يستوي مع الذي ورث قرآنا كاملا لا يحسن أن يقرأه أحيانا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيوفر لنا. جرأة. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا. لذلك تهون عليهم آيات الكتاب فيتأولونها بتأويل باطل. لقد ذكرت مرة قبل ذلك، ما أدري في هذا المسجد أم لا، أولئك الذين يفسرون القرآن الكريم تفسيرا يعود على النص بالإبطال، لا أقول التأويل الباطل، لكنه يحرك الكتاب فيفسر قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية واضحة جدا عند أي رجل يفقه بعض اللسان العربي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله، هذا معنى الآية. يوم يقول لا، هناك معنى أعمق، ده المعنى الظاهر، لكن في معنى أعمق، وهو من ذا الذي يشفع عنده، أي من ذل من الذل، من ذل ذي اسم إشارة، إشارة إلى النفس، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذه الحقيقة، هذا تأويل أم تحريف؟ لقد أدى تأويله هذا إلى إيجاد كلمات مختلفة عن كتاب الله، كأنه عاجل الآيات وأتى بمعنى جديد ولفظ جديد. هناك فرق بين الذين يؤولون تأويلا باطلا وبين الذين يحرفون النص. قد يقول قائل: وما الفرق إذا كان التأويل باطل وأبطل النص أيضا؟ هو باطل في باطل. فيقال: لا، لأن التحريف الباطل سيوجد من يرده، بخلاف إذا ما حرف النص. إذا ظل النص سليما كما هو يأتي الراشدون من العلماء يبينون حقيقته، إنما إذا حرف النص ماذا يبقى بيد العلماء؟ هل خطر ببال أحد من الصحابة أو التابعين أن يفسر آية من كتاب الله؟
فهذا اللون من التحريف لا يشترط أو لا يستطيع أحد، كما نبهني بعض الأفاضل الآن، أن يثبت هذا التحريف في المصحف، لكنه تحريف نص لكتاب الله تبارك وتعالى وإيجاد كلمات جديدة ولو في كتاب خارج عن غير المصحف. لأننا قد وجدنا أن هناك من الناس ناس يستخرجون مثل هذه الأشياء، وقد يطول على الناس زمان يثبتون مثل هذا في المصحف. فقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأصنام ستعبد في جزيرة العرب، ولكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. فالذي يجرؤ على أن يفسر القرآن الكريم على غير ما كان السلف الصالح يفسرونه به، هذا نوع من أنه ورث الكتاب، يعني الكتاب لا يضيره في شيء كثير، كما لو ورثت مالا عن والدك قد تنفق هذا المال كله في ضحوة من نهار ولا تزرف عليه دمعة إذا ضاع كله، بخلاف الذي جمع المال نفسه. لذلك كان التعبير القرآني دقيقا جدا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، لأن الذي ورث ليس كالذي قاتل على آيات الكتاب. انظر مثلا في قصة إسلام أبي ذر وهي في الصحيح، لما أرسل أخاه إلى مكة يتلمس الأخبار عن هذا الذي يزعم أنه نبي ويأتي بمقاله، فذهب أخوه ثم رجع إليه فقال، يدعو إلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فقال له: لم تشفني. فجهد زادا وانطلق إلى المسجد الحرام، وظل ثلاثة أيام، لأنه لا يستطيع أن يقول دلوني على الذي يزعم أنه نبي وإلا فتكوا به.
فظل ثلاثة أيام يمر عليه علي بن أبي طالب ينظر إليه وينظر إليه أبو ذر، فيقول علي: أما آن للغريب أن يعرف سبيله؟ قال أبو ذر: فتضعفت رجلا منهم. نظر الجماعة الكفرة فرأى رجلا نحيفا ضعيفا هزيلا، فقلت أسأله، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا أو دائما، يعني لو حصل أي شيء لا يستطيع أن يضربه. فقال له: أين هذا الذي يزعمون أنه صابر؟ فأشار هذا الضعيف إلى الجلوس وقال لهم: الصابر الصابر، دي يعني شفرة معناه انزلوا عليه، بيسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر: فاستداروا علي بكل مدرة وعظم حتى كأنني نصب أحمر، تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. فهرب منهم ما أنقذه إلا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ فتركوه خوفا أن غفار تنتقم وتأخذ التجارة منه، وهرب. فلقيه علي بن أبي طالب، قال: أما آن للغريب أن يعرف سبيله؟ قال: إن كتمتني قلت لك. قال: وما ذاك؟ قال: أين هذا الذي يذكرون أنه صادق؟ قال: اتبعني، فإذا خفت عليك بأن في جماعة يراقبونه سأعمل كأني أريك الماء، إنه يتبول، إذا علم نفسه يتبول يبقى أبو ذر عارف أن فيه كمين أو في ناس يراقبون يمشي على طول. وما زال وراءه حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أن رأيتك حتى علمت أن هذا ليس بوجه كذاب. فسمع منه وآمن، فقال له: لا تجهر بها حتى نظهر، يعني حتى يهاجر إلى المدينة. فقال له: والذي بعثك بالحق لأقذفن بها بين أظهرين. وذهب إلى المسجد وصرخ بالشهادة. قال: فانهالوا عليه بكل مدرة وعظم، فما أنقذه إلا العباس. ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ هرب منهم 30 يوما في زمزم، ما له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: حتى تكسرت عكن بطني ولم أشعر على كبدي بصفة جوع. تكسرت عكن بطني يعني كرش لحد ما لحم بطني بقى طبقات، بماء زمزم فقط لوحده، ما يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها طعام فعر وشفاء سقم، اللي هو ماء زمزم. تصور رجل مثل أبي ذر يرضى وهو يعلم العواقب الوخيمة التي ستنهال عليه من جراء الصدع بالشهادة. إذا كان سؤال فقط، سؤال أين الصابر، حولوه لكتلة الدم. ما لو ذهب وجهر بقى بالدعوة، ماذا سيفعلون به؟ ومع ذلك استعذب أن يجهر بها وهو يعلم العواقب. بالله عليه، هل رجل مثل أبي ذر إذا تلا آية من كتاب الله أو سمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يخالفه؟ هذا هو الفرق بين الذين ورثوا الكتاب وبين الذين قاتلوا على الكتاب. لذلك كان الكتاب عزيزا عليهم، كانوا ينفون عنه أي تأويل فضلا عن تحريف. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصيانته للقرآن الكريم لما قال: سيأتي أقوام يكذبون بالرجل، ولقد كان فيما نقرأ من قبل في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ثم إن الله رفع هذه الآية، وهو المعروف عند العلماء بنفس النص مع بقاء الحكم: ولقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر ورجمته، ولولا أن يقول ناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف، اللي هي الرجم. وروى الدارمي في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث جمعا من الصحابة يعلمون الناس الإسلام قال لهم، وقد خرج معهم في بعض الطريق يمشي معهم، قال: تدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا عليك حق. قال: لا، ما لهذا خرجت؟ إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوا الناس عن القرآن بالحديث، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، حفاظا على النص، وأن لا يكثر مثل هذا التأويل الذي يحين القارئ. تفتح بعض التفاسير المطولة تجد أقوال تشرف وأخرى تغرف، والواحد تائه بين هذه الأقوال، ما يستطيع أن يرجح ما هو المقصود. حتى إن بعض الناس فسروا آيات القرآن الكريم على العلم الحديث، مرة يقول لك الأرض كروية، وبعدين لما قال لك لا ده مش كروية ده بيضاوية، قال لك برضه عندنا نص: والأرض بعد ذلك دحاها، أي جعلها كالداحية، والداحية بيضاوية، والله أعلم. إذا قالوا بقى أنها مربعة ولا مستطيلة، ممكن يقول لك أيضا القرآن الكريم يقول ذلك. ليس القرآن كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ، إنما القرآن كتاب هدى. القرآن كتاب هدى ينزل على القلب، يسمعه القارئ يعرف مراد الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الحذلقات التي تزيد عن مجرد اللفظ، وإن كانت تفيد عند الباحث وعند العالم، لكنها تصد العوام كثيرا. نحن لا ننسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغ العراقي بسبب أنه سأل سؤالا في أجناد المسلمين. كان أبو موسى الأشعري قائد المسلمين في غزوة، فإذا برجل اسمه صبيغ العراقي يسأل المسلمين: والذاريات ذروة إيه معناها؟ فوصل ذلك إلى أبي موسى الأشعري، فعرفوه، أبرق إلى عمر: عندنا رجل يسأل في أجناد المسلمين عن معنى والذاريات ذروة. فقال: أرسله إلي على إكاف بعير، يعني مش ترسله على سرج كده سفنج عشان يجي مستريح، ده انا عايز عظمه يتكسر، على إكاف بعير من الخشب، يجي طول السكة تعبان، وهذا بداية العقود. فلما جاء به الرجل الرسول ودخل على عمر قال: جئت لصبيغ. قال: انظر أن يكون ولا فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل عليه الصبيغ فقال له: أنت الذي تسأل في أجناد المسلمين عن محدثة؟ ودعا برطائب من جريد. تعرفين الجريد الرصب أشد في الإيلام من الجريد اليابس. فدعا برطائب من جريد فما زال يجلده حتى انبجس منه الدم، من ظهره فتركه عمر حتى برى وجاء به فما زال يضربه حتى انبجس منه الدم وتركه حتى برى وجاء به في المرة الثالثة وهم أن يضربه فقال صبيح يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت تب. فأرسله عمر إلى أبي موسى الأشعري وقال هذا لا يحدثه أحد وامتثل المجتمع كله أناس رباهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعظمون عين الخلق ويستقدرون عين الله تبارك وتعالى. لما تقرأ قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ألا يكلموه واشتدت عليه الوحشة فسلق الجدار حارث أبي قتادة الأنصاري قال كعب بن مالك وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ولكن جفوة المسلمين وعدم تكليمهم إياه جعلته يكاد كما قال الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فتسلق الجدار وأبو قتادة وحده ولا أحد معهم قال له السلام عليك يا أبا قتادة قال كعب بن مالك فوالله ما رد علي السلام لأنه مأمور ألا يكلم ولا حتى رد السلام ما جاش قال لك لا ده المقصود الكلام العادي ورد السلام ده واجب يبقى ده مخصص وده عام وده خاص ومش عارف ايه ويطلع لك يسلك الحزن لا مأمور بعدم الكلام يبقى يدخل فيه كل كلام قال فوالله ما رد علي سلام فقلت يا أبا قتادة أما تعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم وهذا ليس كلاما له ليس تكليم من أبي قتادة لكعب بن مالك ممكن يكون بيكلم نفسه الله ورسوله أعلم لكن ليس هناك كفاح ولا مواجهة في الخطاب فأمر عمر بن الخطاب وهذا المجتمع الذي أذر كما قال رجل لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين لماذا انشقوا عليك ولم ينشقوا على عمر فأجابه إجابة مفحمة قال لأن عمر كان وال على مثلي وأنا وال على مثلك هناك فرق يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يكلمه أحد فلا يكلمه أحد حتى شق جدا عليه فذهب يشتكي إلى أبي موسى فأرسل أبو موسى لعمر أن حسنت توبته فأمر المسلمين بذلك بمثل هذا صان المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى من دخول الأقوال الباطلة في اسم التفسير إذا كان الرجل يخشى أن يفسر تفسيرا مستقيما فيجلد عليه فكيف لو أنه قال تفسيرا باطلا بهذا صان المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى لأنهم قاتلوا عليه وكل هذه الحروب لتثبيت هذا الكتاب الحجة على القلب فأحد أسباب الوهم الأخرى أننا ورثنا كتبا كثيرة جدا لكن لم ننتفع بها قد تدخل على الرجل منا فتجد عنده مكتبة لم تكن عند مشايخ الإسلام العز بن عبد السلام لم يكن يمتلك محلى ابن حزم ما كانش عنده المحلى ولا كان عنده المغني لابن قدامة إنما كان يرسل لمحيي الدين ابن عربي النشر هذا الصوفي يستعير منه المحلى ويستعير منه المغني إذا أراد فتوى وكان يقول ما استفضت الفتيا إلا بعد أن صار عندي المغني والمحلى أنت تجد المغني والمحلى شيء طبيعي جدا من كتب الفقه العامة عند كثير من المسلمين الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال رحمه الله كتب تعليقا على المحلى لما ابن حزم بيروي اثر عن طريق عبد الرزاق المصنف. فالشيخ احمد شاكر يعني بيتكلم على مصنف عبد الرزاق كما لو كان الغول او العنقاء يعني شيء غير موجود على الاطلاق، ويقول ان هذه الكتب كانت موجوده عند هؤلاء العلماء كالمصحف في ايدي الصبيان الكتاتيب، والان لا نعلم نسخه لهذا الكتاب في العالم او نحو ذلك. صار الان مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وسنن سعيد بن منصور، وهذه الكتب التي تعنى بالاثار صارت الان مطبوعه موجوده عند كثير من طلاب العلم. لكن هل استفاد هذا المسلم من هذه الكتب وهذا الفقه الموجود في الكتب؟ قد يموت وهناك بعض الكتب التي كان ينام فيحلم بها فاقتناها يموت ولا يمس منها ورقه. إرث عظيم جدا. تصوروا جميع الكتب الإسلامية الآن اللي هي عن السلف القدامى، وأي خزينة الدولة قد تئن من ثمن هذه الكتب. يعني لو إن في دار دولة أرادت أن تشتري الكتب الإسلامية القديمة ممكن تحدث إفلاس. ده هذه بالنسبة للكتب المطبوعة. كتب المخطوطة التي لم تطبع تساوي أكثر من نصف الذي طبع، لم يرى النور حتى الآن. مئات الألوف من المخطوطات لم ترى النور حتى الآن، مخطوطات حديثة كالتحف في دور الكتب. كل هذا لتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتفسير كتاب الله العزيز في العظمة. كل هذا لتفسير الكتاب الكريم وتفسير الأحاديث النبوية. تستطيع أن أنت تجمع منها كثيرا من المطبوع منها أو المكتوب، لكنك وارد. يعني ما تستطيع أن تنتفع أو تلتز مثلما كان يلتز الأوائل. أسباب الانهيار والسوس الذي ينقر في كيان الأمة المسلمة الآن كثيرة جدا ومتنوعة، وقفت على اثنين منها من أهمها: عدم صدق المحبة الحقيقية، وأنك ترى الرجل يقترف النهي بحجة أنه مكروه فقط، مكروه فقط. وما الذي يدعوك أن تفعل المكروه؟ يعني مثلا هناك ناس ينامون على بطونهم، يقول لك أنا ما استريحش إلا إذا نمت على بطني، ما يجيليش نوم. فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نام على بطنه فقال: هذه ضجعة يكرهها الله، يكرهها الله. دي عايزة بقى مكروه؟ هتدخلها بقى في المكروه قراءة تحريمية وتنزيهية وحرام؟ هذه ضجعة يكرهها الله. فكان الواجب أن ينتهي، لكن النبي لا يستريح إلا هكذا، يوم ينام وهو زعلان وهو يشعر أن عنده غصة، وحتى يمتثل يكون مر بمئات أو عشرات أو بعض المخالفات. يعني يعمل المخالفة دي 10-15 مرة على ما يستقيم. لكن الصحابة الأوائل كان يمتثل مباشرة لا يتوانى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. فأفتى العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن كشف الكتف أو أغلبه يبطل الصلاة. يعني لو صليت مثلا بفانيلا حملات تبقى الصلاة باطلة، لأن للصلاة عورة تختلف عن العورة خارج الصلاة، وهذا الكتف من عورة الصلاة. لا يصلي، واحتج بهذا الحديث: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. يوم واحد يقول لك: ده انا اقدر اصلي مش بتاع بفتر، اليس هذا الشيء؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء وهذا شيء. التأويلات ويصد عن الحديث فيضيع الحكم. وكل هذا باسم القواعد الأصولية. ونحن عهدنا من العلماء المبرزين الذين أحكموا علوم الآلات أنهم لا يتكلمون بمثل هذا. الحكم واضح ثابت، لا بحث. إن كان هناك حديث يعارض، إنك أنت توفق بين الحديثين بنوع من أنواع التأويل المقبول، كمثلا القصة التي أشرت إليها في الخطبة، وهو أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت إنكما لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية ماتت فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. بيني وبينكم كتاب الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا لا تزر وازرة وزر أخرى، وهنا يعذب ببكاء أهله عليه، إذن يؤاخذ ببكاء غيره. فهذه هذا الحديث كأنه يعارض الآية. وقد ذكر علماء الأصول أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض بين آية من كتاب الله تبارك وتعالى وبين حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما التعارض يكون في ذهن المجتهد وليس في حقيقة النص. فنحن إذا نظرنا رأينا أنه لا تعارض، وأن عمر وابنه لم يهما ولم ينقلا على الخطأ، فقد روى هذا الحديث 6 أو 7 من الصحابة، ولئن جاز أن يهم عمر أو ابنه فلا يمكن أن يهم جميع هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. إنما عائشة رضي الله عنها ارتجنت إلى ظاهر الآية وإلى هذه الرواية التي روتها، إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب، يعني إن المسألة منفصلة، يعني هم يبكون وهي تعذب ليس بسبب البكاء، أي أن بكاءهم لا يخفف عنها أو أنهم لا يشعرون بها أو نحو ذلك. جمع العلماء بين الآية وبين الحديث كالإمام البخاري مثلا في الصحيح، قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، أي أنه إذا أوصى إليهم أن ابكوا علي والطموا الخدود وشقوا الجيوب وادعوا بدعوى الجاهلية، إن أوصى بهذا يعذب. فحمل الحديث على إذا كان ذلك من سنته، أي من سنة الذي مات، أنه أوصى بذلك، فلا شك أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بما لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. مثل هذا باب واسع جدا عند أهل العلم وصنفوا فيه كتب، ولا يستطيع أن يخوض فيه إلا الجهبذ الذي قلمت أظفاره بالعلم، يعني الرجل الذي لم يقرأ عن الأصول قراءة جيدة ما يستطيع أن يخوض في باب التعارض الترجيح، لأنه باب تزل فيه أقدام الفحول. لما ترى العلماء المتقدمين ينظرون في الأحاديث وفي تأويلها تستشعر أن هؤلاء على علم، بخلاف كثير من المتأخرين وإن درسوا الأصول لكن عندهم شقاشة وعندهم كلام كثير يحتاج إلى نظر، حتى أن بعضهم حرر بعض الأصول تحريرا فيه نظر لا يعلم إلا عن بعض المتأخرين، وما كان أحد من المتقدمين يقوله. فالحاصل أن التأويل كما يقول بعض العلماء عدو الأديان، وما زل من زل إلا بسبب التأويل والتوسع في التأويل وبدعوى أن هذا تأويل، فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوى التأويل. ليه؟ لأنه وارد، بخلاف المتقدمين الأوائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع
نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعزادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميع كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة.